ساكنة هادئة لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وجوده وكرمه ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. سلوكي قد طريق، مجرد أنك تجلسي تحبسي نفسك هذا الوقت للكلام عن الله، التعلم عن الله، هذا الطريق يرضي الله عز وجل، لك الجنة حتى ولو إن لم تصلي. الله سبحانه وتعالى رتب وصولك للجنة فقط السلوك، وما اشترط أن يكون أنك حصلت كم من العلم أو حفظت المتون أو غير ذلك، وهذا والله رحمة من الله. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا أنبياء ولا شهداء. الأعرابي جثى، صفهم لنا يا رسول الله نعرفهم. هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يشتبهون على ذكر الله يذكرونه. أسأل الله أن يجعلني منكم، اللهم اجعلني وأخواتي من هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، وهذا هو اللقاء الثاني. يتحدث ابن القيم في هذا الكتاب حول قضايا النفس البشرية وسبيل تزكية هذه النفس وإصلاحها، وبذلك فانتهج ابن القيم في هذا الكتاب نهج تبيان المعصية وأسبابها، ومن ثم يقوم بتشخيص دوائها وعلاجاتها من الشريعة الإسلامية ومن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ألف هذا الكتاب إجابة لسؤال طرح عليه من رجل مريض مصاب ببلية أعيته، وذكرت في اللقاء الماضي أنه كان مبتلى بالعشق الحرام ولم يجد لها حيلة أو دواء، فأجابه المؤلف بأنه لو أخذ بالفاتحة لرأى فيها عجبا، وأنه ما من داء إلا وقد جعل الله له دواء، فإن صادفه حصل الشفاء. وجلست من أيام مع أخت تذكر لي قصة عن بنتها، تقول كانت مسافرة وبلغها إنها ابنتها فلانة مريضة في المستشفى، وهي أجمل بناتها، أسأل الله أن يحفظها وأن يجملها بالدين والإيمان والتقوى. وتقول لي الأم: وصلت المستشفى، دخلت إذا بنتي مطروحة على الفراش. تقول لي: أمسك يدها، ما تستطيع أن تحرك يدها. حبيباتي، تقول الأم: البنت شلل كامل، ما تستطيع أن تحرك شيء من أطرافها. طب تسأل الأم: تعرضت لحادث؟ يقول: لا. طب حصل معها شيء؟ لا. كيف حصل أنها يصيب هذا الشلل الكامل في جسدها؟ ما هو إلا رأسها فقط سليم، لسانها يتكلم. تقول: العلاج، التشخيص، شيء مرضي؟ ما يوجد شيء مرضي، الفحوصات سليمة تماما. طب ما حصل للبنت؟ الأم بفضل الله عندها تقوى، والأم على درجة عالية الحمد لله من تقوى الله، بحيث أنها تؤمن أن القرآن هو الشفاء، كما الآن يخبرنا ابن القيم تجلسي مع ناس يخبروك بنفس القصة. تقول: ما هو إلا الفاتحة. نغلق باب الغرفة في المستشفى، وتقول تبدأ أختها وأنا وكل من من أخواتها الأم تقول تحسبها على خير تقرأ على البنت، ثم تطلب منهم أن يضعوا إناء، وأن كل من يزورها من قراباتها تأخذ من أثرها وتغسل فنجانها أو كذا، ويجمع الماء ويقرأ الرقية الشرعية على الماء حتى يقوموا بعمل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بالماء المقروء عليه، ويقوم بكب الماء بشكل مفاجئ من وراء ظهرها، والبنت تشرب من الماء ويغسل أعضاءها بالماء. تقسم الأم بالله إنها قامت تمشي، تقسم إنها قامت تمشي. يا أخواتي شلل تام، يعني الأطباء قالوا إنه خلاص البنت هاي ما تستطيع إنها تتحرك، وجهزوا لها طريقة سرير في البيت خاص إلها وأدوات قبل إخراجها من المستشفى. وتقول الأم بالفاتحة، بفاتحة الكتاب. لذلك ماذا قال ابن القيم؟ لو أخذ بالفاتحة لرأى فيها عجبا، وتسمع من الناس العجب، من شلل كامل إلى أن تقوم تسير ما فيها شيء. فقط للأخذ بالأسباب يا حبيباتي يجب أن يكون، سيأتينا الآن بعد ذلك ما تسمعي إنه كيف تحصلي على هذا التأثير العظيم. فماذا قال ابن القيم مخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من داء إلا جعل الله له دواء، علم من علمه وجهل من جهله. فإن صادف حصل الشفاء بإذن الله. ومن أعظم الدواء بعدما أخبرنا عن القرآن وعظيم فضل القرآن، يخبرنا الآن ابن القيم عن فضل الدعاء. ومن أعظم الدواء الدعاء. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فصل الدعاء من أنفع الأدوية، فصل الدعاء من أنفع الأدوية. يقول ابن القيم: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. نعم، الدعاء من أنفع الدواء، عدو البلاء، يعالجه، يمنع قبل نزوله. ما تعلمي كم مرة أنت دعيتي دعاء فعلا أخلصتي، كان هناك مواطأة بين القلب واللسان، كنت مخلصة، كنت ملحة، فالله دفع عنك بلاءات أنت أصلا ما رأيتيها، دفع عن أولادك، دفع عن أهلك بدعاء صادق لك. لذلك فعلا الدعاء يمنع نزول البلاء، يمنعه، يدفع قبل النزول ويرفع بعد النزول، يدفع قبل نزوله ويرفع بعد نزوله، إذا نزل يرفعه أو يخففه. فلا بد أن تعلمي أن سلاحك القوي الذي لا يقهر هو الدعاء. الدعاء عدو البلاء، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث الذي أورده ابن القيم ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه صحيح 100%. الدعاء سلاح المؤمن. للدعاء مع البلاء مقامات، للدعاء مع البلاء مقامات. ويقول ابن القيم: وله مع البلاء 3 مقامات، أحدهما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الله أكبر، يدفعه حبيباتي، لا تتخيلي ما ينزل أصلا، من كثر ما في يقين، حسن ظن بالله، صدق، صدق في حسن التوكل على الله، يدفع أصلا فما ينزل، فما نراه أصلا. فأول شيء، أعلى مقام من مقامات الدعاء مع البلاء، أن يكون أقوى منه فيدفعه. الثاني، أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء. المقام الثاني، أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، لكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، رحمة الله عز وجل. حتى لو كان دعائك ضعيف، ما في مواطأة بين القلب واللسان، ما في هذه القوة في اليقين والتوكل، إلا أن الله كريم، جواد سبحانه يخفف عنك بهذا الدعاء. فالمقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكن يخففه وإن كان ضعيفا. المقام الثالث أن يتقاوم يتعالج ويمنع كل واحد منهما صاحبه. المقام الثالث يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. نعم، الدعاء ينفع مما نزل فيرفعه، ومما لم ينزل فيدفعه. فنحمد الله على ما منع عنا، نحمد الله أنه منع عنا مما لم ينزل بالدعاء ولم نرى المكروه، وكان هذا لأن الله كريم. ونحمد الله على أن الدعاء ينفع مما نزل فيخففه ثم يرفعه. وفيه أيضا يقول ابن القيم، يورد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ينفع مما نزل فيرفعه، ومما لم ينزل فيدفعه. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا يرد القدر إلا الدعاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيف يجمع العبد بين أن الدعاء يرد القدر، الدعاء يرد القضاء، وأن الأمور جميعها مقدرة قبل خلق السماوات والأرض؟ ماذا أجاب الشيخ ابن عثيمين؟ نجيب بأن الله سبحانه وتعالى مقدر للأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقدر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء. يعني إذا سألت سؤال: كيف أنتم تقولون أن الله كتب المقادير أول ما خلق؟ خلق القلم، قال أكتب. قلب: يا رب ما أكتب. قال: أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. كيف الآن أنتم تقولوا أن الدعاء يرد القضاء، أن الدعاء يتعالج مع هذا القدر حتى يغلبه؟ نقول: لأن أصلا هذا أيضا مكتوب. واضح؟ يعني البلاء مكتوب والدعاء مكتوب، ومكتوب في اللوح المحفوظ إنك أنت ستقومي بالدعاء، وأن هذا الدعاء إما سيدفع فلا ينزل، أو يرفع بعدما نزل، أو يخفف منه. واضح؟ إذن كل ما قدر علينا مكتوب، حتى الدعاء مكتوب. فإذن الشيخ ابن عثيمين ماذا يكون؟ فيكون الدعاء مقدرا، يكون الدعاء مقدرا، وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرا، فيكون هذا الشيء الذي امتنع أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء وأنه سيمتنع بهذا الدعاء. لكن أنا سأسألك سؤال: أنت تعلمي، عندك علم؟ يعني أنت علم عندك علم بما كتب في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا. طب أنت تعلمي إذا كان دعائك هذا سينفع فيدفع أو يرفع؟ لا أعلم. طب ما المطلوب منك الآن بعدما علمتي إنه ما ينفعك مع القدر إلا الدعاء، بعدما علمتي أنه لا يرد القدر إلا الدعاء؟ أنت ما تجلسي مثل بعض الجهال اللي يخوض في المسائل: طيب وإذا كان قدر ليش أدعي، وإذا كان كذا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. هذا يا حبيباتي من تلبيس إبليس، حتى يحرم الإنسان من الدعاء اللي سيرفع وسيدفع عنك البلاء. لذلك أنت ما المطلوب منك بعدما تسمعي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؟ عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، عليك أنك تجمعي قلبك وتحفظي أدعية وتلحي على الله وتعلمي مهما كان أمرك ماذا تعاني، ما بلائك. هل كان بلائك في شهوة تعانيها من ماذا؟ نفسك في حب وتعلق بالشهوات سواء كان مال أو سواء كان شهوات محرمة أو رئاسة، طب عليك بالدعاء، الدعاء سيعينك. طب قلبك فيه شبهة عندك، عليك بالدعاء. طب عندك ألم في صدرك، هم، حزن، ضيق، قلق، عندك ولد، في عندك أرق من زوج، من ولد، عندك بلاء مع أحد، أيضا عليك بالدعاء. طب عندك البدن مرض، أيضا عليك بالدعاء. يعني كل شيء سينفع معه الدعاء، كل شيء سينفع معه الدعاء. أنت لاحظي أن هذا الكتاب لماذا ألف أصلا؟ لماذا ألف؟ كان هذا الشاب يعاني، يعاني من شهوة محرمة، وطلب أن يعان على شيء يخلصه من هذا. فأرشد ابن القيم أولا إلى القرآن، لأن القرآن أصلا متضمن لكل أنواع الدعاء، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وهناك أيضا الأدعية الثابتة في السنة، فلذلك يجب أن ألزم باب الدعاء. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، هذا العقل اللي يرشدك أن الله كريم، أن الله عظيم، سيجيب دعائك. قال الشيخ ابن عثيمين، في ناس إيش بتدعي؟ اللهم إني لا أس... اللهم إن لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفي، هذا دعاء. إنك لا تسألي رد الله، أن تسأل الله أن لا يرد عنك القضاء. طب إذا كان القضاء في ألم، في فقد، في مصيبة، كيف تقولي اللهم إني لا أسألك رد القضاء؟ لا، اسألي رد القضاء، اسألي رد القضاء، اسألي أي كان من القضاء الذي سيؤلم أو يحزن، يا ربي ادفعه فما أرى، إذا كان نزل يا ربي ارفعه. فقال ابن عثيمين الذي تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا دعاء محرم لا يجوز. وذلك لأن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي لا يرد القدر إلا الدعاء. أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين كأن السائل هذا الذي يقول لا أسألك رد القضاء ولكن لطفي، كأنه يتحدى الله والعياذ بالله، يقول اقضي ما شئت لكن ألطف. والدعاء ينبغي العبد أن يجزم به، أن يحسن الظن بالله، أن يعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. اللهم أني أسألك أن ترحمني، اللهم أني أعوذ بك أن تعذبني. أما أن أقول لا أسألك رد القضاء، طب ما الفائدة من الدعاء إذا أنت تسأل الله أنه لا يرد القضاء؟ ما الفائدة من الدعاء إذا كان الآن أنا أسأل الله أن لا يرد القضاء؟ طب ما فائدة من دعائك أصلا؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين إذا كنت لا تسأل رد القضاء والدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله سبحانه وتعالى القضاء ويجعل له سببا يمنع هذا الذي سينزل أو يرفعه أو يدفعه. فالفائدة الآن من الدعاء إني أنا أريد أن الله، إذا كنت كتبتني في الكتاب شقية فامحها واكتبني من السعداء. فالمهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار، وقدر أن هناك سيكون دعاء إما يدفع هذا البلاء وإما يرفعه بعد نزوله أو يخففه. فإذا المهم لا يجوز أن تدعي بهذا الدعاء اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا دعاء قال الشيخ ابن عثيمين محرم لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من يسمعه بأن لا يدعو به لكن تلطفي. الآن سندخل على فصل الإلحاح في الدعاء. ربي يحب الملحين، كم الله سبحانه وتعالى أخر الحاجات، وكم الله سبحانه وتعالى ما أعطاك حتى يسمع صوتك، حتى الله يقربك، حتى الله يعلمك الصيغة اللي يكون فيها انكسار وذل، حتى الله يؤدبنا فنترك ما حرم، يعلمنا، يربينا، يهذبنا. فالله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح. فصل الإلحاح في الدعاء، ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه، يا رب يا رب نجنا مما نخاف، يا رب يا رب اهدنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا. وقال حذيفة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. كيف الغريق بيكون؟ كيف بيقطع العلائق عن الخلائق؟ هو أصلاً غريق، انقطعت الأسباب وما بقي إلا باب السماء، ما بقي إلا الحبل الممدود إلى الله عز وجل، وانقطعت كل الأحبال، وجد نفسه الآن سيغرق حتماً. فهذا القلب ماذا يحصل فيه؟ ما يفز قلبه لشيء من الأسباب المادية مهما كانت حوله، لأنه الآن هو في وسط البحر. الله عز وجل إذا أردت أن يستجيب دعائك عليك بدعاء الغريق، ما تتعلقي بأي من الأسباب حتى لو تملكيها، حتى لو الأسباب بين إيديك، اعلم لو شاء الله لمنع عنك كل سبب. فإذا أردت أن الله يجيب دعائك عليك بدعاء الغريق. ولا مقارنة بين سؤال العبد لله تعالى وإلحاحه عليه في الدعاء. وانظروا إحنا في أي باب إحنا بنتكلم، في فصل الإلحاح في الدعاء. ليش؟ لأنه أنت لما تكلم البشر وتلحي تلحي، إيش بيحصل؟ الناس تمل، أو قد تغلق جوالها، أو تغلق بابها، أو تنفر، أو تشعر بالبغضاء، إني أنا خلاص كم مرة صرتي كلمتيني صح؟ لا مقارنة بين سؤال العبد لله تعالى وإلحاحه عليه في الدعاء، وبين سؤال العبد للعبد مثله. ولا مقارنة بين كرم الله تعالى وكرم العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل بخلاف العبد. ومجرد دعاء الله تعالى عبادة، أنت في عبادة يا حبيباتي. لا تفكري دائما في أسئلة بعض الأحيان أنا ما أحبها. ليش؟ لأنه لو علمتيها أو ما علمتيها ما رح يزيد شيء في إيمانك. يعني الآن إحنا نتكلم بشيء عام جدا، أنا أتكلم بشيء عام، أن الدعاء يرد القضاء، يعالج القدر، صح؟ طب الآن لماذا أنت تبدأ تفصلي؟ طب هو الدعاء إذا كان الإنسان ميت بده يموت، إذا دعيت أنا ما رح يموت؟ إذا كان رزقه مكتوب قليل، يعني رزقه الآن ما بيحصل تغيير، هذه حبيباتي ما تنفعك، لا بتزيد إيمانك ولا تنقص. خلاص أنت تكلمي في العموم، لا تتكلمي بالخصوص ولا بالتفصيل. التفصيل لن يزيد إيمانك شيء. أنت عندك الآن آمنتي بالله أن هذه أدعية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت آمنتي أن هذا الدعاء سينفعك؟ أنت مؤمنة أن كل الأنبياء من أولهم لآخرهم لهم أدعية ثابتة في القرآن؟ خلاص عليك بالأدعية الجوامع، عليك بالأدعية، عليك يا عائشة بجوامع الدعاء. بعد ذلك التفاصيل لا تسألي فيها. كم من البلاءات، كم من البلاءات والله يا حبيباتي دفعت فما رأيناها، ورفعت بعدما نزلت وخففت، وانت تعتقدي انه دعائك ما استجاب الله، لا استجابه. لكن هل عندك انت الآن احد ينزل من السماء يبلغك بذلك؟ عندك وحي ينزل يقول لك أنت يا فلانة دعائك الفجر بعد صلاة الفجر في يوم كذا أنت دعيتي فكان الله قد كتب عليك أنه سيكون حادث، فأنت لما دعيتي ما حصل حادث؟ ما في عندنا هذا الكلام، ما يوجد. لذلك أنت أؤمني، عندك إيمان وعندك تصديق أنه سينفعك سينفعك سينفعك، يدفع عنك ويرفع ما نزل ويخفف، فسألح على الله. ما يكفيك أن الدعاء عبادة، عبادة مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الصوم، هو عبادة، أنت مأجورة. والإلحاح في ذلك أيضا عبادة، حسن ظن بالله، يحبها الله سواء استجيب الدعاء أم لا. والدعاء عبودية لله، افتقار إليه، تذلل بين يديه، الله يحب كذلك. فكلما كثر العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. انظري كم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية، انظري كم هي أدعية القرآن، حتى تتنقلي بين هذا الدعاء وهذا الدعاء، والله يخفي عنا الاسم الأعظم ويخفي عنا كثير، حتى إنك تدعي بكل الأدعية. أنت طامعة، أنت ذليلة، أنت كثيرة، عندك حسن ظن بالله، رجاء إن الله سيستجيب، سيستجيب. فلذلك لابد إنك تظهري فقرك وتذللك وحبك وحاجتك، وكل ما أظهرت ذلك كنت أقرب من الله وأعظم ثواب. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه تضجر وأبرم وثقلت عليه وهنت أنت عليه، وكلما تركت سؤال هذا الإنسان كان أعظم عنده وأحب إليه كما هو معلوم ومشاهد. والله سبحانه كلما سألتي كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك. وتأخير إجابة الدعاء في بعض الأحيان لا يتنافى مع عظيم كرم الله وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو العليم بحال العبد، هو أدرى بمصالحه منهم، وله في تعجيل إجابة دعائهم وتأخير الإجابة حكم حكيم، يضع الأمور في موضعها. إذا أعطى بفضله، إذا منع بعدله وحكمته، تأخيرها حكم لا يعلمونها هم، هو يعلمها سبحانه. لذلك أنت دائما احسن الظن بالله، احسن الظن بالله. الفصل الذي بعد ذلك يقول ابن القيم: فصل من آفات الدعاء، فصل من آفات الدعاء، ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهد ويسقي، فلما استبطأ كماله وإدراكه ترك وأهمله. لماذا إحنا بعض الأحيان سنحرم الدعاء؟ أسأل الله لا يحرمني وإياكم الأجر. لما نستعجل نستبطئ، دعيت دعيت دعيت، طب ما استجاب. أليس هذه العبارة تتكرر على بعض الألسن؟ نعم. فتقول: كم إلي أدعو؟ طب يا حبيبتي، تعلمي أنك لما تقولي هذه العبارة كأنك أنت بتقطعي إيش رزقك في الإجابة، تحرمي. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يا الله، يعني نحرم لأنه إحنا نستعجل، لأنه نتوقف لما ما نرى أثر. المؤمن الحق يعتقد أن تأخر الإجابة تحمل في طياتها حكما باهرة وأسرارا بديعة. كانوا الصحابة إذا الله أعطاهم يفرحوا مرة، وإذا لم يعطهم يفرحوا ألف مرة. لماذا؟ لأنهم يعلموا أن الله دفع عنهم من البلاء أو ترك هذا اليوم القيامة أفضل مما يعطيهم. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على عطائه ومنعه. إن أعطى بفضله وبرحمته، وإن منع فبعدله وحكمته. فالإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما يطلب ما لا تحمد عاقبته، وربما كان فيه ضرره. كم من الناس تدعو على نفسها وهي تعتقد أنها بتدعي لنفسها، صح؟ يدعو يريد فلانة، يريد فلانة بنت فلان، ثم فلانة بنت فلان ستكون سبب في أن تنقلب عيشته كدرا ونكدا، وهي كذلك تريد فلان ابن فلان وتصمم، ثم تأخذه، ثم تنقلب حياتها عقبا رأسا على عقب. ماذا قال سبحانه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يريد العمل الفلاني لأنه يريد مع الشخص الفلاني، ثم يدخل معاه بالعمل ويدعو ويدعو بالأعيان، ثم ما يجد إلا أن العمل مع فلان أدخله في الربا والحرام، صح؟ فالله ماذا يحذرنا من أنك تطمعي في كل شيء أنت بتحبيه، مش كل شيء أنت بتحبيه يكون في مصلحتك، ليس كل شيء أنت ترغبي فيه يكون في صلاح دينك قبل دنياك، هناك مما ندعو به يكون في سبب الهلاك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، والمدبر لنا أعلم بما صالحنا. قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا تكرهي شيء الله كتبه حتى لو كان خلاف ما تحبي، لأن الله عليم، لأن الله حكيم، قد يكون صرف عنك بلاء عظيم في صرف الأمور اللي أنت كنت تحبيها، أنت كنت ترغبي بشيء كان ممكن أن يوبق دنياك ودينك، والله لأنه يحبك، الله لأنه سيرحمك صرف عنك ما سألتي. من أسرار هذه الآية ألا يقترح الإنسان على ربه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا تقترحي على ربك، لا تسألي ما ليس لك به علم، فلعل في هذا مضرتك، وهو لا يعلم هذا العبد ما فيه مضرته وما فيه صلاحه، فلا يختار العبد على ربه، بل يسأل حسن العاقبة فيما يختار له، فإنه لا شيء أنفع له من ذلك. يعني لما أنت تلتزمي بجوامع الدعاء أنت بتحمي نفسك من كثير من البلاءات، لأن جوامع الدعاء كفاية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من الحسنات المال والجمال والولد والعلم والمركبة كل شيء، وفي الآخرة حسنة أيضا في صلاح آخرتك ودينك وقبرك ومحشرك. لكن لما نجلس نسأل بالعين، يا ربي الراتب يكون كذا، يا ربي الزوجة تكون كذا، يا ربي البيت يكون كذا، طب لعل يكون هذا ليس في صالح الإنسان، لعله يطغي، لعله يحمل على الفساد في الأرض. لذلك علينا بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء إما ستكون في كتاب الله تعالى أو إما في السنة. اختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه، اختيار الله لعبده خير من اختياره لنفسه، فهو سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ومن أمهاتهم، وإذا أنزل بهم ما يكرهون فإنه خير لهم من ألا ينزل بهم، إحسانا إليهم ولطفا بهم. فإذا سلم العبد لله، سلم العبد لله وأيقن أن الملك هو الذي اختار له، إذا سلمت واستسلمت وأيقنت أن الملك ملكه والأمر أمره والعبد عبده وأنه أرحم بك من نفسك، طاب قلبك وقضيت حاجتك أو لم تقضى، أنت راضي عن الله. لماذا؟ لأن أعلم من الذي اختار، هو الله. من الذي كتب؟ الله. إذن أنا راضية. طب حتى لو كان هذا الشيء أنا أكرهه، يعني الآن فقد، هي تكره الفقد صح؟ طيب اللي يكره الفقد، كم الفقد أعاد ناس إلى الصراط المستقيم؟ كم هذا الفقد كان سبب في أعمال جارية تجرى لهذا الذي مات، لو كان على قيد الحياة ما أجري له؟ كم من الأوقات الله عز وجل قبض أرواح إحنا بنحبها، لكن ربي منع عنها من المعاصي ما لا يعلم إلا الله. العطايا في منحنيات البلايا. لكن أنت تكره واحدة، تكره إن زوجها يتزوج عليها، صح معاكي، لكن اسألي نفسك أو تسأل نفسها الأخت. لما كنت أتكلم مع بعض الأخوات قلت لها أنت كيف صارت يعني صلاتك؟ تقول أنا ما حفظت القرآن إلا بعد ما تزوج، وما صرت أقوم القيام إلا بعد. طب الحمد لله، الحمد لله. تقول أنا كنت بعيدة جدا عن الله، كل اهتماماتي دنيوية، منذ حدث هذا الشيء وأصبحت لا أفكر إلا بالله وانقطعت رغبتي عن الدنيا. طب الحمد لله، أليس الله عز وجل أحسن إليك لما عتقك من عبودية الدنيا، أصبحت عبد لله، اصطفاك، جعل شغلك الشاغل الدين، حب الله، حب ذكر الله، العمل على خدمة الدين. أرأيتم كم من البلايا في عطايا؟ كم من امرأة ابتليت بابنها فلما رأت ابنها في بلاء أصبحت تريد أن تعمل أي عمل صالح تتقرب فيه إلى الله حتى الله يشفي ابنها، فأصبحت تصلي القيام وزاد سترها وحجابها وأصبحت تخرج الصدقات. يا أختي كم الله فتح لك من أبواب الطاعات أنت كنت غافلة عنها قبل ذلك. لذلك ما نكره أبدا أيا كان البلاء. الله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلى كل حال فثمرة الدعاء مضمونة حتى لو لم تري أثر لإجابة دعائك. نعم مضمونة. فالواجب أن تحسن الظن بالله. إياك يوم تقولي أنا دعيت الله ما لم يستجب، أنت مؤمنة ما دعيتي بدعوة فيها إثم ولا قطيعة رحم، الله استجاب دعوتك. كلام من هذا؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني معنى كل الدعوات الله استجابها. إما الله أعطاك نفس دعوتك اللي أنت دعيتيها هي أقلها، وإما أن الله يصرف عنك من البلاء والسوء أفضل مما سألتيه وهذه أحسن منها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة وهذه أعلى الثلاث. لماذا؟ لأن هذه اللي تدفع عنك كربات يوم القيامة. هل هناك مقارنة بين كربات الدنيا والآخرة؟ لا مقارنة. فقد يحجب الله عنك من إجابة الدعوة هذه نفسها حتى يجعلها لك واقية وحامية من عذاب الآخرة. فعدم إجابة الدعاء أو تأخير له أسباب وحكم كثيرة، فعلى العبد أن يؤمن بذلك ولا يترك الدعاء، فإنه لن يعدم من الدعاء خيرا. لا تقولي دعيت وما استجيب، لا تستبطئي إجابة الدعاء، لا تقولي دعيت دعيت دعيت، لا لا، ادعي ادعي ادعي. كم لك من الأجور عند الله؟ كم دعائك رفع عنك البلاء؟ كم دعائك دفع عنك ما لا تقدري عليه؟ كم دعائك سيحجب عنك العذاب سواء كان في قبرك أو في آخرتك؟ فعليك بالدعاء ولا تعجلي. فصل أوقات الإجابة. فصل أوقات الإجابة. يلا. يقول ابن القيم إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، تخيلي سيستجيب الله دعائك. حتما حتما سيستجيب الله دعائك. متى؟ إذا جمعت مع الدعاء قلبك، أحضرتي كله، كان هناك مواطأة بين القلب واللسان. أنت لسانك يتكلم لكن كل كلمة جالسة تتحرك في قلبك لها معاني عظيمة بين الخوف والرجاء والخشية والمحبة. وصادف دعائك هذا الجميل اللي كان فيه فكر وتفكير وقت من أوقات الإجابة الستة التي ذكرها ابن القيم. يعني الآن نبدأ. إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، قال عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله، فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي لا بد من توفرها في الدعاء حضور قلب الداعي، حضور قلب الداعي وعدم غفلته، لأنه إذا دعا بقلب غافل لاهن ضعفت قوة دعائه وضعف أثره وأصبح شأن الدعاء فيه بمنزلة الرخو جدا. فإذا كان كذلك خرج منه السهم خروجا ضعيفا فيضعف بذلك أثره. تريدي سهمك قويا، تريدي هذا السهم الذي إذا خرج من عندك أصاب واستجاب الله الدعاء، قوي شعورك بالدعاء، حركي الكلمات في قلبك، فكري في معناها، فكري في معنى الكلمات اللي بتخرج من بين شفايفك. أصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم. تعلمي من الحي اللي ما سبق العدم ولا يلحق الزوال ولا يتخلل أيا مما يتخلل من الضعف. تعلم القيوم القائم على كل نفس في هذا الكون. تعلم المعاني هذه اللي تتحرك في قلبك. أصلح لي شأني كله، حتى طعامي، حتى شرابي، حتى سلامي، حتى كلامي. بعض الأحيان خروجنا ما يرضي الله، دخولنا ما يرضي الله. شعرتي بهذا الكلام؟ ردك في بعض الأحيان كلمة بتتكلميها توبقك، كلمة ممكن ما تلقي لها بالا تهوي بك في جهنم 70 خريفة. الله أكبر، أصلح لي شأني كله، كلامي، سلامي. هل نستحضر هذه المعاني؟ اجمع قلبك، حضور القلب جدا مهم، مواطأة القلب مع اللسان. لهذا فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على حضور القلب في الدعاء، حضور قلبي، التحذير من الغفلة، والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع القبول. لماذا لا يستجاب الدعاء؟ لأنها أصلاً بتلعب، لا هي صح بتدعي بس لسانها، طب قلبها مغموس في الدنيا، هي ما تدرك أي كلمة من كلماتها، هي ما تعلم ما معنى الكلام اللي تقوله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. إذن لابد أول شيء أني أفكر في قلبي وأنا بدعي. وين قلبك؟ بتفكري في الدنيا؟ في أي وادي؟ أنت فعلا حاسة أنك أنت بين إيدين الله، والله تلقاء وجهي، وأنا الآن في صلاتي وأتذلل وأنكسر. إذن أول شيء سأجمع قلبي، أحرك معاني الكلمات، أفكر فيها، أتدبرها، أفكر ما معنى يا حي، ما معنى يا قيوم، أفكر ما معنى شأني كله. هكذا. وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6، وصادف وقت من أوقات الإجابة 6، يعني الآن ما أدعي إلا في هذول 6 أوقات. يلا سؤال لكنا، معنى إني الآن هو يعطيني أوقات الإجابة 6، يعني ما أدعي الله إلا في هاي الأوقات؟ لا، ادعي. العبد له أن يدعو الله في أي وقت وعلى أي حال. يدعون الله قياما ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل حال إليك أنك تدعي الله. لكن هذه أوقات ثبت الدليل على أنها أوقات إجابة، فأتحراها، وهي الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، لماذا الثلث الأخير من الليل؟ وقت شريف. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا وقت شريف خص الله عز وجل الثلث الأخير من الليل بالنزول فيه، لأنه وقت خلوة وغفلة واستغراق في النوم واستلذاذ به ومفارقة اللذة والراحة الصعبة على العباد. تخيل يومك شاق وعناء، ثم قمت من نومك ولذة فراشك حتى تناجيه، هذا له مكان عند الله. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه وفكاك رقبته من النار، وسأل التوبة في هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة راحتها وسكنها، فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه، فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في الدعاء. علمتم لماذا الثلث الأخير؟ علمتم؟ لأنه وقت راحتك، هذا الذي يكون بعد تعب. الناس غافلين، تعلمي كل وقت بيكون في غفلة. شفتي الناس لاهين حولك سوق، اذكري الله، أجرك لما تكون في وقت غفلة مضاعف على وقت يكون فيه عبادة. لذلك أنت قمت وفارقت فراشك وفضلت القيام بين يدي الله على راحة بدنك وراحة جسمك، هذا له مكان عند الله. فكان هذا الوقت ما في أحد يراك إلا الله، إخلاص سترتك العتمة، ما يعلم عن صلاتك في الوقت هذا إلا الله، فيكون أقرب للإخلاص وصدق النية في الدعاء. إذا أول وقت من أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل، وفضله في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يسأل عباده هذه الأسئلة، فسيعطيك ويجيب دعائك وسيغفر لك. إذا ما ثاني موضع للإجابة؟ عند الأذان. وعند الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ماذا ستفهم من هذا الكلام؟ هذا الحديث سيعلمك ما معنى إجابة الدعاء عند الأذان. كل كلمات الأذان دعاء، واضح؟ يعني أنت مش راح ترددي مثل ما يردد المؤذن؟ طب هذا دعاء. كلمة التوحيد أعظم الأدعية والأذكار عند الله أنك أنت تذكري كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. إعلان التوحيد وإقرارك بالنبوة هذا دعاء. سترددي هذه الكلمات، ثم يأتيك دعاء بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر لك ذنبك. ثم بعد ذلك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعدما ينتهي الأذان ستصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ستسألي الله الوسيلة والفضيلة للنبي. أليس كل هذه الألفاظ هي دعاء؟ عند الأذان متابعة المؤذن وإجابة أفضل الدعاء، لما يقال لك من المواضع ليستجاب فيها الدعاء عند الأذان، سنقول أن متابعة المؤذن وإجابة أفضل الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نادى المنادي، أذن المؤذن، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. الدعاء مشروع أثناء الأذان وبعده، وينبغي لمن دعا أثناء الأذان أن لا يشغل ذلك عن الترديد خلف المؤذن. لو الآن تزاحم دعائك، يعني بدك تحكي على عجالة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لما تقولي: اللهم أني أسألك العفو والعافية، الآن أيهما أوجب، أن أردد خلف المؤذن ولا أعد أنشغل في الأدعية؟ لا، الآن وقت فقط لترديد الكلمات خلف المؤذن. عندي وقت أدعو دعوتي، زاحم كلامي الكلام خلف المؤذن، اكتفي بالترديد خلف المؤذن. إذا تزاحم الأمر وما تمكنتي من الدعاء، الواجب الآن ترديد الأذان، فقدم ترديد الأذان خلف المؤذن في هذا الوقت، واجب لأنه بيفوتك. أما الدعاء ممكن أنك تستدركي بعد انتهاء الأذان، صح؟ فلذلك الآن لما يقال لك إجابة الدعاء عند الأذان، سأعلم أنه كل ألفاظ ترديد الأذان هي دعاء أصلا. وهناك أدعية مشروعة بعد الشهادتين وبعد انتهائي من كلمات الترديد خلف المؤذن، ويكفي لك أن تحل لك الشفاعة. إذا حلت لك الشفاعة حل لك كل شيء، صح؟ ومن الموضع الثالث لإجابة الدعاء أين؟ بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة هذا أيضا موضع لإجابة الدعاء. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. بين الأذان والإقامة ظل قولي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذه وصية النبي. بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. لما سألوا النبي ماذا نقول، قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالدعاء مقبول في هذا الوقت بين الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفريضة إلى أن تقام الصلاة، لشرف هذا الوقت، فوقت إخلاص النية وفتح أبواب السماء للرحمة. وإذا كان الوقت شريفاً كان ثواب العبادة أكثر، فتحت أبواب السماء وكان هناك نداء لطاعة الله يحبها، فكانت أرجى للقبول دعوتك بين الأذان والإقامة. إذا اكتملت شروط الدعاء مع شرف الوقت كان أكثر رجاء للقبول، وذلك بإظهار الافتقار إلى الله، التبرؤ من الحول والقوة إلا به، الإعلان لله بالذل مع صلاح القلب وحضوره، اعلمي أن الله سيستجيب دعائك بين الأذان الإقامة، بين الأذان دخول الوقت وبين إقامة الصلاة. وكما أوصى النبي، سلوا الله العافية في هذا الوقت، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطيت شيء أفضل من العافية. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكذلك الموضع الرابع ما هو؟ وأدبار الصلوات المكتوبات. هذا موضع لإجابة الدعاء، وأدبار الصلوات المكتوبات. ما معنى دبر الصلاة؟ هل أقصد فيها بعد انتهاء من الصلاة ويكون هذا دبر الصلاة، ولا أقصد آخر الوقت في الصلاة قبل السلام؟ المراد بدبر الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبات أي المفروضات، أقصد دبر الصلاة آخرها قبل التسليم، لما تكون متصلة مع الله بعد أداء الصلاة وقراءة القرآن. تعلمي آخر وقت هذا قبل التسليم موضع لإجابة الدعاء، وإن كان خلاف اللي يتبادر لذهنك، لأنه في علماء قالوا لا بعد انتهاء الصلاة بالكلية. لا، الشيخ ابن عثيمين رجح أن الدبر هنا يقصد فيه قبل التسليم. واللي يؤيد هذا الكلام أن الله جعل بعد انتهاء الصلاة ذكرا. إحنا عندنا أذكار مفروضة بعد الصلاة، تسبيح صح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة منها 33 تختميها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ذكر. فبعد انتهاء الصلاة ما المشروع؟ الذكر. لكن متى مشروع الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين التشهد الأخير والتسليم دعاء، وقال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال في الموضع هذا بعد التحيات وقبل التسليم ليتخير من الدعاء ما شاء. لذلك ماذا علمنا قبل السلام؟ ماذا نقول قبل أن تسلمي وتخرجي من صلاتك؟ أن تعوذي بالله من فتنة المحيا، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات. فأنت تعوذي وتستجيري بالله من هذه الفتن الأربعة العظيمة قبل السلام، وتخيري من الدعاء ما شاء لك أن تتغيري. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلذلك أنت تعوذي بالله من الفتن العظيمة قبل السلام، فهذا موضع تتخيري فيه من الدعاء ما شئتي. نعم، فأدبار الصلوات المكتوبات معناها هذا الذي نقصد فيه آخرها قبل التسليم. وعند صعود ماذا الإمام؟ يوم الجمعة أيضا. نعم، نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام يا حبيباتي، قبل السلام، هذا دبر الصلاة. يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا قبل التسليم، هذا أدبار الصلوات المكتوبات. والموضع اللي بعد ذلك الخامس، عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، هذا موضع إجابة، عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم. قال ابن باز رحمه الله: الواجب الإنصات وعدم الكلام لا بالدعاء ولا بغيره وقت الخطبة. طب كيف أفهم الآن؟ يعني أنت الدعاء مطلوب أنك تجمعي قلبك على كلمات الدعاء، طب كيف يقال لي عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة؟ يعني الإمام بيخطب وبيتكلم وأنا بدعي؟ لا، ما يصح، ما يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، من مس الحصى فقد لغى، ما إله جمعة. طب كيف الآن أفهم؟ يلا الدعاء سأفهم متى أدعو الله. الدعاء عند جلوس الإمام بين الخطبتين، هنا موضع إجابة، عند جلوس الإمام بين الخطبتين وفي سجودك وأنت بتصلي خلفه وآخر التحيات قبل أن يسلم، كما قلنا عن الموضوع دبر الصلوات، كل هذه أوقات محل الدعاء ويرجى فيها الإجابة. عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، علمنا ما المعنى، سيكون عند جلوس الإمام بين الخطبتين، في السجود وأنت خلف الإمام، وفي بعد قبل التسليم سيكون لك دعاء. واضح؟ لكن الإمام يخطب عليك الإنصات. ممكن تصلي على النبي، ممكن تسبحي بدون ما تؤذي اللي جنبك، لكن الدعاء يحتاج منه نتفكر في المعاني، وبيكون عندك رغبة أو حاجة، فهذا يشغلك عن كلام الإمام. واضح؟ طيب، والموضع السادس أين هو؟ آخر موضع ذكر الإمام ابن القيم، آخر ساعة بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إن لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيء إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعد ساعة. فقلت: صدق، أو بعد ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبس إلا الصلاة فهو في صلاة. إذن إيش فهمتي من الحديث الآن؟ آخر ساعة بعد العصر، ويقال أي عبد يكون قائم يصلي في هذه اللحظة يستجاب دعاءه. طب أنت سيأتي في بالك أنه هنا في ساعة نهي، صح؟ هلا بعد صلاة العصر وقت نهي، ما يصح لك أن تصلي بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي. طب كيف أفهم الآن؟ نفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا صليت العصر وجلست تذكر الله وتسبحي وتدعي الله ما حبسك إلا الصلاة فأنت في صلاة. فوقت ساعة الإجابة أحراها وأرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فينبغي عليك إنك تجلسي بعد صلاة العصر، وطول ما أنت جالسة بعد صلاة العصر أنت في صلاة ودعوتك الآن مستجابة. طب لو أنت ما جلستي، عادي أخواتي، ادعي ادعي ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة، لكن ينبغي أنك تعطي وتحظى الأوقات المذكورة عنا بأن يكون هذا لها الحظ الأوفر. متى؟ ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا الوقت تحريه، جلوسه ما بين الخطبتين، أنت ساجد خلفه وقبل سلامك. والثاني ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، الساعة لو وافقتها الله سيستجيب دعائك. قال ابن القيم: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرع ورقة، واستقبل الداعي القبلة. استقبال الداعي القبلة من الآداب، من السنن المستحبة، من السنة استقبال القبلة ورفع اليدين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. ماذا يعني هذا الحديث اللي أنت فهمتي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ استحباب، قال النووي، استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين. ارفع يديك، رفع اليدين كأنك أنت مسكينة، كأنك أنت فقيرة، لكن أنت الآن مديت يديك للغني. رفع اليدين إظهار للذل والانكسار والفقر إلى الله سبحانه، تضرعا واستجداء لنواله، كأنك أنت الآن الله سيرمي في يديك شيء وهو إجابة الدعاء، وهو من آداب الدعاء المتفق عليه. أسباب الإجابة لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله والافتقار إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. عمرك ما رفعت إيدك وتذللت إلا الله أعطاك، لكن إما الله صرف عنك، وإما الله حبسها لك يوم القيامة، وإما الله سيعطيك ما سألتي لكن ممكن أخر عنك لحكمة وأرادها. إذن سأرفع يدي واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، طهارة قلب من الذنوب والمعاصي، طهارة من الشرك الأصغر والأكبر، وطهارة البدن اللي تجعلك أقرب إلى الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكوني معهم. وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان على طهارة، رفع يديه إلى الله، بدأ بالحمد والثناء على الله، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله. تعتقدي إنك لما تثني على الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وهكذا، ثم تقولي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، تعتقدي الله ما لا يقبل؟ الله يقبل الثناء عليه ويقبل الصلاة على رسوله. ثم بتحبسي دعائك، ثم تختمي بما بدأتي، تختمي بالثناء والحمد على الله والصلاة على رسول الله، فالله سيقبل الأولى والأخيرة ولن يترك ما بينها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. هنا ستعلمي أن الله سيقبل حمدك وثنائك والصلاة عليه، ثم سيأخذ دعائك ما بين بدء الحمد والثناء والصلاة، ثم نختم بالحمد والثناء والصلاة، فتكون الحاجة بينهما. ولا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بترفع إيديها وبتمد يديها ثم تأتي بكل الآداب ثم تدعو الله ثم بعد ذلك تمسح الوجه، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الوجه بعد الدعاء. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. من المعلوم أن الذنوب من موانع إجابة الدعاء، الذنوب من موانع إجابة الدعاء، بدليل الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى. إذن الذنوب تمنع من موانع إجابة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، الله سيستجيب دعائنا. لكن إذا انشغلنا باللهو واللعب والذنوب، قد يحال بيننا وبين الإجابة. كم من ذنب حال بين العبد وسعادته، كم من ذنب حال بين العبد وإجابة السؤال. لذلك قال نوح عليه السلام لقومه مرغبا في الاستغفار: كل اللي حال بيننا وبين عطايا الله ذنوبنا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن اللي حال بيننا وبين كل الأرزاق والمطر والأموال والأولاد والحياة السعيدة هي الذنوب. ثم دخل على الله، دخلت عليه بأدعيتك الجميلة اللي أنت تشعري بمعناها، وألح عليه في المسألة: كرري دعائك، كرري دعائك ثلاث أو أكثر، الله يحب الإلحاح. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، خوف من ذنوبي وخوف أن لا يستجاب، ورغبة في إجابة الدعاء، رغبة ورهبة. وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. ليس هناك إلى الله أحب من التوحيد، إعلان كلمة التوحيد، التوسل بالله وبأسمائه وصفاته من أسباب إجابة الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقدم بين يدي دعائه صدقة، وقدم بين إذا توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. ليس هناك دليل خاص بالصدقة، لن تجد دليل يقال لك ادفعي أو اعملي ثم ادعي، لا مش موجود. ليس هناك دليل خاص بأنك تقدمي بين دعاء يدي دعائك صدقة، لكن هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة، كما أطفأت العطش الله يطفئ عنك الغضب، كما أحسنت الله يقول أنا أولى بعبدي بالإحسان. وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، دعائك لن يرد إذا توفرت هذه الشروط. ما هي الشروط؟ ما هي التي ستفعليها ثم لا يرد دعائك؟ يلا عيدي، يلا أنت ماذا ستفعلي حتى لا يرد دعائك؟ عيدي، يعني ماذا قلنا؟ تجمعي قلبك، يكون دعائك في وقت من الأوقات الستة للإجابة، ثم يكون عندك خشوع وانكسار وذل وتضرع، ثم ستأتي هناك هذه الأدعية وستستقبل القبلة، سترفع يديك، ستكوني على طهارة، تحمد الله وتثني عليه، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تستغفري من ذنوبك وتقلعي عنها وتندمي وتبكي عليها، ثم تتوسلي إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، تتملقي تلحي على الله، يكون في قلبك خوف من الذنوب ورجاء في الطمع في استجابة الدعاء، ثم تقدمي صدقة وإحسان للخلق حتى الله يحسن إليك، فهذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً، ولا سيما إن صاد في الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. هذه الأدعية المأثورة اللي يجب أن تحفظيها، يكون عندك قلم ورقة تكتبيها، ضعيها في النوت في تليفونك. لماذا؟ هذه حبيباتي إذا أنت جمعتي كل الأسباب ودعيتي في واحدة من الأدعية هذه المأثورة، تعلمي أن الله سيستجيب دعائك، لأن هاي مظنة الإجابة، والنبي قال قد استجاب الله له، أو تكون متضمنة للإسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أدعية مأثورة. فما جاء في السنن في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم، يعني يا الله، يا الله هذا الاسم الأعظم، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال النبي؟ قال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. هذا احفظيه من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دعا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، سأل الله باسمه الأعظم. احفظيه وادعي فيه بعد أن تأتي بكل ما ذكرناه. وفي السنن وصحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم، يعني يا الله، لذلك نقول الاسم الأعظم هو الله، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذه تحفظيها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا يرجح ابن القيم أن أسماء الله من الاسم الأعظم لله الحي القيوم الجامع لجميع الصفات الذاتية والفعلية لله، الحي جامع لجميع الصفات الذاتية والقيوم الصفات الفعلية، فلذلك هو يرجح أن هذا هو. وقلت لكم هناك من العلماء من يكاد يجزم أن اسم الله الله هو الاسم الأعظم الذي يتبع، هو الاسم العلم، كل اسم يتبع هذا الاسم، لذلك نرجح دائما أن هو الاسم هذا السر في اللهم اللهم اللي ذكرت أمامكم الآن، هي معناها يا الله، ويكرر الاسم أصلا. وفي مسند أحمد صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنس بن مالك ربيعة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، تعلقوا بها، إلزموها، داوموا عليها، ظلك رددي يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ادعي الأدعية يا حبيباتي. الله أخفى عنا، الله أخفى عنا حتى ندعي بكل اسم سمى الله به نفسه. كل ما تسمعي ألحي. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهم الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزب أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تعلمي ما الموجود في هذه الأدعية؟ التوحيد، الذل، الانكسار، التضرع. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة، آل عمران، وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم، والتمسها العلماء في نفس السور البقرة وآل عمران في مطلع السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وطه، وكان الاسم المذكور هو الله. فمنهم من قال الاسم الأعظم الله، ومنهم من قال الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، دعوة ذي النون إذا دعا وهو إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، يعني رددها إلا استجاب الله له. طب استجاب الله، أنت كتير بتردديها، طيب ما أعطاك نفس سؤلك؟ يمكن المرض موجود، الحزن موجود، الولد لا زال ممكن عنده عقوق، الزوج شديد، طيب ربي رفع عنك بلاء ثاني أعظم من سؤالك، دفع عنك بلاء أعظم من دعائك أو حجبها لك ليوم القيامة. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كان ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة، هذا حديث صحيح، أيما مسلم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة فمات في مرضه، ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفور له. احفظوا هذه، هذا الحديث صحيح. إذا كان الإنسان مريض وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، إذا مات يموت ويأخذ أجر شهيد. إذا مات في مرضه وكان ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، إن كان مريض مات أعطي أجر شهيد. طب إذا برئ، برئ مغفور له بإذن الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها كلمات توحيد. لا إله إلا الله نفي وإثبات، ننفي الشركاء، لا ند ولا شبيه ولا نظير، ونثبت العظيم الحليم، نثبت المحامد، الذل، العبودية، نتوسل إلى الله بأسمائه العظيم الحليم الكريم. كل هذه توسلات مشروعة بالتوحيد، توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالعبودية، أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته في أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. شوفوا التوسلات: اللهم إني عبدك ابن عبدك، بماذا تتوسلي؟ دعاء، إخلاص، انكسار، حضور قلب بالعبودية، عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ما ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، توسل بإيمانك بالقضاء والقدر، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته، توسل بأسماء الله، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. تتوسلي إلى الله بثلاث توسلات: العبودية، توسل بالإيمان بالقضاء والقدر، توسل بالأسماء والصفات، إنه ما يجعل لك هم إلا القرآن، يشغل لسانك بذكره وقلبك بحب القرآن والعلم عن الله. اقبلي على القرآن، اجعل القرآن همك، مبتغاك، انسي الدنيا، اقبلي على الله اللي بتكون آخرتها همها الآخرة، الله سيجعل غناها في قلبها ويجمع شملها، وتأتيها الدنيا وهي راغمة وتنحل همومك وغمومك. لكن لو كانت الدنيا همك، المشاكل رح تظل مشاكل، والهم سيبقى هم، وستنظري إنه ما في شيء يتغير. ليه؟ لأنه أنت أصلا تفكري في الدنيا، فأنت كل همك دنيا. طب كيف الله يجعل القرآن ربيع قلبك وأنت مشتغلة بالدنيا؟ أول اقبلي على القرآن، بعدين ستسألي كيف سيكون حالك، ستكوني في أفضل حال، الله رح يذهب همك وحزنك وتصبحي أسعد السعداء. لماذا؟ لأنه أصبحت علاقتك مع الله، حبك لله، قلبك هذا عرش الرحمن، ما تسمحي أن يستوي عليه إلا الله. وقال ابن مسعود: ما كرب ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن يجب أن تسبحي وأن تهلل وتذكر الله. وذكر ابن الدنيا في كتاب المجابين وفي دعاء عن الحسن، طبعا هذه اللي راح أذكرها الآن موضوع سنختم فيه، وسندعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية الصحيحة. هذا حبيبتي سأذكر لك لأنه مهم جدا، انتشر بين الناس: ويا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أنت يستجيب دعائك لهذا، هذا موضوع. فذكر ابن القيم هذه القصة وهي موضوعة، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: فما تريد من دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أنه قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إلى هذا الذي قتل هذا اللص فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. سنتفق هذا موضوع صح؟ أنا قلت لكم هذه القصة موضوعة، هذا غير صحيح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ثبتت أنها كانت لأصحابه. لكن سنتفق على شيء، الدعاء جدا جميل، ونعلم أن من أسماء الله الودود. طب أنا الآن لو دعيت هذا الدعاء وأتوسل إلى الله بالدعاء، لا أؤمن أن في قصة، ولا أؤمن أنه ثبت هذا عن النبي، لكن أنا سأدعو بألفاظه لأن الألفاظ ليس فيها محظورا شرعيا، وأتوسل إلى الودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، كلها ألفاظ جميلة، لكن دون إيمانا أن هذا ثابت عن النبي، ودون إيمان أن في له قصة. نعم يجوز لك أن تدعي بالدعاء، والعلماء يدعو بهذا الدعاء، لكن لا نثبت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نثبت أن له قصة، ولك أن تدعي به، لكن لا نعلم الناس أنه كان في قصة كذا وكذا، هذه القصة غير ثابتة. لكن نسأل الله الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، نسأله بعز الذي لا يرام، وبملك الذي لا يضام، وبنور الذي ملأ أركان عرشه، أن يكفينا شرور الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يغيثنا من حب الدنيا، نسأل الله أن يغيثنا من الجهل، نسأل الله أن يغيثنا من حب الشهوات والشبهات. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشغلنا بطاعته، وأن يشغلنا بالأدعية الثابتة التي تكفينا وتغنينا. ونسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا، أن يغنينا بالصحيح عن الضعيف، أن يغنينا بالحلال عن الحرام، أن يغنينا بكل ما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يغنينا بكل علم هو موجود في القرآن والسنة عن كل ضعيف، وأن يشغل قلوبنا وجوارحنا بحبه وذكره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أن نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن تعافنا في ذرارينا، أن تغفر ذنوبنا، أن تشفي مرضانا، أن تعافي مبتلانا، أن تقضي حوائجنا، أن تعطي كل واحدة من أخواتي سؤلها يا رب العالمين. اللهم نسألك بأنك أن لك الحمد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا واعفو عنا وأكرم نزلنا، اغفر لنا. اللهم عافنا واعفو عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعفو عنا، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزل والدي وكل أموات المسلمين منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من انهار الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، صلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير حبيباتي المباركات الطيبات، أسأل الله يتقبل مني ومنكم ويجزيكم عني خير الجزاء ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله يثقل الميزان وموازينكم، يجعل حجة لنا لا علينا، أترككم في أمان الله حتى ألقاكم يوم الاثنين، ستكون محاضرة عن رجب، ستكون إن شاء الله المحاضرة عن رجب، لأنه إحنا بإذن الله تعالى الآن لأنه دخلنا سندخل في رجب بإذن الله تعالى، سيكون لنا درس وتنبيهات عن هذا الشهر العظيم يوم الاثنين استثناء طبعا، وبعد ذلك نستمر في تفسير القرآن، سيكون سورة الشعراء عندنا، لكن إحنا توسمنا أن يكون هذا الموضوع حتى يعني نجهز أنفسنا لهذا الشهر العظيم. أترككم في أمان الله، ألقاكم يوم الاثنين الساعة 4 عصرا، أترككم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.